الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فموطن الإنسان هو موضع أمنه ومسكن قلبه ومجمع أهله ومحرز ملكه ومأنس ضيفه وملتقى صديقه، ولا شيء أصعب على الناس من الخروج من ديارهم. وقد كانت العرب تقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى وطنه. وقال بعضهم: ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي بشوقي إلى عهد الصبا المتقادم. وآية ذلك أنك ترى بلداً قليلة الأمطار شديدة الحر ذات بلاء وفقر، ومع ذلك فأهلها لا يعدلون بها بلاداً كثيرة المطر معتدلة المناخ، فيها أسباب المعيشة والرخاء. ليس الإنسان أقنع بشيء منه بوطنه، لأنه يتبرم بكل شيء رديء ويتذمم من كل شيء كريه إلا من وطنه. وإن كان رديء التربة كريه الغذاء، ولولا حب الناس للأوطان لخرب أخابث الأرض والبلدان. وكنا ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يكن بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. وحب الوطن فطرة فطر الله عليها المخلوقات في الأرض، فالإنسان يحن إلى وطنه، والحيوانات تحن إلى أوطانها، والطيور تحن إلى أوكارها، لكن حنين الإنسان إلى وطنه أشد، وشوقه إليه أكثر، وحبه له أعظم. عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: عالجت العبادة فما وجدت شيئاً أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: ما قاسيت فيما تركت شيئاً أشد علي من مفارقة الأوطان. وقال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وعن الأصمعي قال: قالت الهند: الحنين في ثلاثة أصناف من الحيوان. في الإبل تحن إلى أعطانها ولو كان عهدها بها بعيداً، والطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له نفعا. ومن حكمة الله في تسخير العباد لعمارة الأرض أن جعل حب الوطن ولو كان قليل الخير متأصلا في النفوس مجبولة عليه لحبها الوطن. عن ابن الأنباري قال: سمعت أبي يقول: من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه. وعن عمر رضي الله عنه قال: لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. وعنه رضي الله عنه قال: عمر الله البلدان بحب الأوطان. فمن أمارات العاقل بره بإخوانه وحنينه إلى أوطانه ومداراته لأهل زمانه وهذا مما جبلت عليه النفوس في حب الوطن والحنين إليه، وحبب أوطان الرجال إليهم مرابع قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فارتباط الإنسان بوطنه الذي هو مسقط رأسه وبلده الذي ينتمي إليه من الأمور المتأصلة في النفس، لأن بلده هو مسقط رأسه ومستقر حياته ومكان شرفه. على أرضه يحيا ويعبد ربه تعالى، ومن خيراته يعيش، ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف عنه يدافع. والوطن نعمة من الله تعالى على الفرد والمجتمع، ومحبة الوطن طبيعة فطرية فطر الله النفوس عليها، ولله الحمد والمنة. والناس يالفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفراً مستوحشاً، وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس يجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. فحب الوطن غريزة ركبها الله في جنس المخلوقات وفطرها عليها، ومنهم البشر. فما من إنسان إلا ويحن إلى موطن ولادته ومراتع صباه ومكان كهولته ومجمع أهله وعشيرته. وقد قال الأول عن وطنه: رملة كنت جنين ركامها ورضيع غمامها، فحضنتني أحشاؤها وأرضعتني أحساؤها، وبكى الأقدمون والمحدثون فراق الديار، وتلهفوا على العودة إليها، وجادت قرائحهم في التغني بمآثر أوطانهم شاراً ونثراً. وقد جاءت الشريعة مقررة لهذا ومكملة له، فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد الدينية والأخروية والدنيوية، وإصلاح شؤونهم في العادل والآدل. ومن ذلك أنها حفظت للعباد الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل. وهذه الأمور العظيمة لا يتحقق حفظها على الحقيقة وجوداً وعدماً إلا بوجود جماعة تستوطن لها وطناً، وتجتمع قلوبهم على هذا الوطن، ويكون عليهم إمام واحد تصان به الحقوق وتقوم به المصالح العادلة والآدلة. ومقاصد الشريعة الخمس الكبرى إنما تحفظ بحفظ الوطن وتضيع بضياعه. وشاهد ذلك أنه عندما يتزعزع الأمن في وطن ما، ويتفرق أهله ويتناحرون بعد تلاحمهم ويختلفون بعد ائتلافهم، فإنهم لا يستطيعون القيام بشعائر الدين كما كانوا. ويتجرأ بعضهم على الأموال والأنفس والأعراض، فتطيش عقول الناس، وأي عيش بلا أمن؟ وهذا واقع مشاهد في البلاد التي فقد فيها الأمن والأمان، وتعاذى الناس فيها وتحاربوا وخرجوا على ولاة أمورهم بسبب شعارات زائفة وأفكار منحرفة. وتأمل قول ربك جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والأمن إنما هو باجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر، ولا تستقر هذه النعمة إلا بشكر الله عليها، ولا تفر إلا بكفرها بالتفرق والاختلاف على الولاة. فليس الوطن مجرد حدود جغرافية تدرس، وإنما هو أعمق من ذلك بكثير، فإنه ما من إنسان إلا وينتمي إلى وطن يدافع عنه ويفاخر به وبه يعرف، وهو من نعم الله على الإنسان. ولا يصلح شأن وطن ولا يزدهر إذا لم تجتمع قلوب أبنائه على ولاتهم، وتجتمع كلمتهم في سبيل رفعة وطنهم وإظهار الفخر بالانتماء إليه. وقد تقرر في نصوص الوحيين الشريفين ارتباط الإنسان بوطنه وتعلقه به وعدم استغنائه عنه وحنينه له بعد خروجه منه، وقسوة مفارقة الأوطان على النفوس، بل جعل الله جل وعلا مفارقة الوطن من العقوبات الشرعية. قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ففي هذه الآية الكريمة إشارة لحب الوطن وتعلق الناس به، فقد قرن تعالى بين قتل الإنسان نفسه بالانتحار وخروجه من وطنه مهاجرا. فإن قتل الإنسان نفسه من أشد أنواع الألم والعقوبة، وخروجه من وطنه مساو لإخراجه نفسه من جسده. والاقتران من دلائل المساواة والمماثلة بين الأمرين، وقد قيل: الجسم دار الروح والوطن دار الجسم. ترك الوطن والإخلال بالعشيرة يضم إلى القتل وتلف النفس، فالصبر عليه كالصبر على القتل. فكيف يقول قائل إن حب الوطن معارض للشريعة أو معارض للكتاب والسنة، وقد جاء الكتاب بإقرار حب الوطن وأن ذلك مما فطر الله عليه الإنسان؟ قال تعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ففطرة الإنسان السوي تقتضي ألا يفارق موطنه إلا مضطرا، ويقاتل من أجله عند الضرورة. فأقر الشارع الاقتتال من أجل الثأر لإخراجهم من ديارهم بغير حق. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أثبت الله تعالى محبة الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن، وهي الوطن، وإنما نهى وحذر أن تكون مقدمة على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فهذا كليم الله ورسوله موسى عليه السلام، حن لوطنه واشتاق للعودة إليه بعد أن خرج منه خائفا من فرعون وجنده. قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر. فلما قضى موسى الأجل اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه، وهو شوق جبلي لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه. وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن فراق الوطن من الابتلاء الذي يصيب المرء، فقال رحمه الله: والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج، حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين، فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح. وقال ربنا جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة في قول الجمهور. ومعاد الرجل بلده، لأنه ينصرف ثم يعود. وقد نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة في طريقه إلى المدينة للهجرة، تسلية له على مفارقة بلده. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لكن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم. فقد جعل الله تعالى من النفي من الوطن نوعا من العقوبة التعزيرية على قاطع الطريق الذي لم يقتل ولم يسرق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التغريب عن الوطن عقوبة للزاني غير المحصن، مما يدل على أن مفارقة الوطن مما لا يتحمله الإنسان، وأنه مما يؤلم المرء ويعاقب عليه به. وفي تعداد أنواع التعازير التي يوقعها الحاكم، منه ما يكون بالنفي عن الوطن. وما أجمل ما قال الشافعي رحمه الله: يكفي مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا. فالتغرب عن الوطن فيه مرارة شديدة لا يشعر بها إلا من عاناها. فارقتها لا عن رضا، وهجرتها لا عن خلا، ورحلت لا متخيرا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. والآيات الكريمة في ذكر الديار والتعلق بها والخوف من الخروج منها والحنين إليها كثيرة جدا، وقصص الأنبياء عليهم السلام حافلة بهذا المعنى. فقد كانت أقوامهم تهددهم بإخراجهم من أوطانهم، كقوله تعالى عن قوم لوط: أخرجوهم من قريتكم. وقوله تعالى عن قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقوله تعالى عن مكر كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والتهديد بالنفي من البلد إكراه على الأصح، لأن مفارقة الوطن شديدة. فقد أقر الله تعالى لرسله وأنبيائه محبة أوطانهم، ولذلك فمن أساليب تهديد أقوامهم لهم أن هددوهم بالنفي والإخراج من أوطانهم مقابل أن يتركوا تبليغ الوحي والرسالة. فلم يتركوا لهم إلا خيارين: إما أن يخرجوا من أرضهم أو يتركوا دينهم. فانظر كيف فهم هؤلاء أن الإخراج من الأوطان عقوبة، عقوبة لا تتحملها الأنفس، حتى جعلوها معاوضة لترك الدين وتبليغ الوحي والرسالة. ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب الأمور. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. فسمى الله الإخراج من الوطن فتنة على أحد تفسيرات الفتنة في هذه الآية، لما فيه من مفارقة المألوف والأحباب وتنغيص العيش دائما. لقتل بحد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحد فراقي. وقال تعالى: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. فهذا فرعون اللعين استخدم حب الإنسان لوطنه في تخويف أهل مصر من دعوة موسى عليه السلام. فقد علل محاربته لموسى أنه يريد أن يخرجهم من وطنهم ويشردهم. ومعلوم أن مفارقة الوطن أصعب الأمور، فنفرهم عن موسى بذلك. وقال تعالى عن الفتية أهل الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهؤلاء الفتية آمنوا بالله وحده وتركوا ما كان من قومهم من الشرك بالله، فزادهم الله هدى على هداهم وأيدهم وثبتهم بأن رطبط على قلوبهم وقواها بالصبر على هجر الأوطان والنعيم والفرار بدينهم إلى ذلك الكهف. فظهر أن هجر الأوطان فيه مشقة عظيمة لا تقوى عليه الأنفس إلا أن يكون لها من الله العون. ولما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ استنكر مفارقة وطنه وعظم عليه ذلك. ويؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك. فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه، فقال: أو مخرجيهم؟ ويؤكد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه، فأشعر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة لما أخرج منها مكرها: والله لأنت خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر جدران المدينة أوضع ناقته، أي أسرع، وإن كانت دابة حركها من حبها. قال ابن بطال: قوله من حبها لأنها وطنه وفيها أهله وولده الذين هم أحب الناس إليه، وقد جبل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وفيه أكرم الأسوة. قرب الدار يجدد الشوق إلى الأحبة والأهل، ويولد الحنين إلى الوطن، ولنا به الأسوة الحسنة. وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وتأمل لطيف ما قاله الذهبي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب صبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه ويحب الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعدل إلى أهله. ولما سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال له: ويحك، إن شأنها شديد، لأن فيها ترك الوطن ومفارقة الأصحاب والأحباب. ولما سئل عن أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج يجمع بين العبادة البدنية والمالية مع ما فيه من مفارقة الوطن المألوف وترك الأهل والولد. نسأل الله أن يحفظ علينا وطننا وأن يحفظ جميع أوطان المسلمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإذا تقرر وثبت حب الوطن فلا بد أن نعلم أن لهذا الوطن حقوقا تجب على جميع المواطنين، لأن هذا الوطن محل عبادتنا وولادتنا، وفيه علماؤنا وولاتنا وأهلونا. وهذه الأمور توجب علينا معرفة حقوق وطننا لنرد شيئاً من جميله علينا، ولكي نكون فاعلين ومؤثرين ونكون أوفياء برد بعض هذه الأفضال، فالواجب علينا كما أخذنا من الوطن أن نعطيه، وما أخذناه في الطفولة وما تلاها هو دين يقضى في الرجولة. ويخطئ أكثر من ينظر إلى الوطن نظرة العداء وبنظرة المتأهب والمتوثب على خيراته عند كل غفلة من رقيب. إنما نقدمه اليوم للوطن لا يعدو في الواقع أن يكون قضاءً لدين ووفاءً لسابق فضل، مع ما يحمله هذا القضاء وذاك الوفاء من عود بالخير على كل فرد في المجتمع، ومنه المواطن نفسه. والذي يمثل الوطن هم ولاة الأمر فيه، فهم الذين يعبرون عن الوطن ويسعون فيه بخدمته، ويضعون لذلك الخطط والبرامج التي تنهض به وتحقق آمال أهله. ومن هذه الحقوق حق الوطن في مساندة ولاة الأمر في عملهم والوقوف معهم في سياستهم، مع التأكيد على أنهم محل ثقة الوطن، بل محل تقديره واحترامه ودعائه. وإذا كان ولاة الأمر يعملون وخلفهم شعب متكاتف متآزر متناصر مناصر لهم، ساعدهم ذلك ومكنهم من القيام برسالتهم ووظيفتهم في خدمة الوطن والنهوض به. ومن حقوق الوطن حق الانتماء إليه والفخر به، ومبعث هذا الانتماء استشعار الفضل السابق واللاحق. ولا شك أن الفضل لله تعالى والولاء له وحده والبراء من أجله، ثم تأتي بعد ذلك ولاءات وانتماءات متفرعة من هذا الانتماء، يأتي في مقدمتها الانتماء للبلد الإسلامي مكان النشأة ومحل التعليم وروضة العبادة ومبعث الأمل والحياة. ومن حقوق الوطن التكاتف بين أفراده، فمن مقتضيات محبة الوطن والانتماء إليه قيام أبناء الوطن بواجبهم بأمانة وإخلاص مع اختلاف مواقعهم ومراكزهم. وهذا تعبير عملي على الانتماء، وهو في الوقت نفسه أسلم طريق للوصول إلى حياة كريمة على أرض الوطن. ومن حقوق الوطن العمل، فكل مواطن في البلد هو في الحقيقة جندي من جنود الوطن. والإسلام يخاطب المؤمنين في الدعوة والجهاد والسعي إلى العمل الصالح دون تفريق بين فرد وآخر، فليس هناك جنود مسؤولون عن الوطن وآخرون ينعمون بخيراته لا يتحملون مسؤولية تجاهه. من حقوق الوطن الدفاع عنه، والآيات تدل على أهمية القتال في سبيل الله ولأجل الإخراج من الأوطان ولأجل إخراج الأبناء فيما لا يتعارض مع الإسلام، وأن هذا جهاد في سبيل الله. ويأتي هذا بناء على القاعدة الشرعية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه. إن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن كان يدعو للوطن، هذا نهج الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. أخرجه مسلم. عدم التعدي على ممتلكات الوطن بالإفساد أو الانتهاب من حقوق الوطن من أعظم الناس جرماً من يتعدى على شيء من ذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلى في طريق الناس أو في الظل النافع لما يسببه للناس من الأذية، فكيف بمن يعتدي على المرافق العامة بالاعتداء والتدمير والتخريب والتفجير، أو بمن يتخوض في المال العام سرقةً ونهبًا واختلاسًا. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.